ويعني أيضا أنا وضع وفر عن التصور، والمعنى إما أن يكون كليا إما أن يكون جزئيا. ودفعنا أن يكون جزئيا قلنا بأن إما هذا موجب من التجاوز أو من الاشتراك الوقت. الاشتراك الوقت إذا صنعت أن يصنح الشيخ على الكامل يعني المحظور يعني أو هذا الساري الفاسد
تخلق الوقت. نعم، هكذا ذكرنا أنه في مقام تصوير لابدية الجامع، أن الموضوع له بالحصر العقلي لا يخلو، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. فإن اخترتم الأول ثبت المطلوب، لأن لا نقصد من الجامع إلا الكل. وإن اخترتم الثاني فإما أن يكون الوضع لأحد المصادق والاستعمال في الباقي من باب المجاز، وإما أن يكون الوضع لكل مصداق على حدة. فالأول يلزم منه التجوز وهذا لا نشعر به، الآن صلاة هذا غير صلاة ذاك، و في كلا الحالتين نعبر ونستعمل الصلاة على نسق واحد، لا نشعر أن صلاة المسافر مجاز وصلاة الحاضر حقيقة أو العكس. فإذا بقي أن يكون قد وضع لكل واحد من هذه المصادق على حدة. فهذا قلنا فيه إشكالان. إشكال الأول أنه لا يتأتى في العادة لكثرة المصادق. الإشكال الثاني أنه يلزم إذا أطلقنا على جماعة في المسجد يصلون، قلنا القوم يصلون، وفرضنا أن واحد يصلي جماعة، واحد يصلي مأموم، واحد يصلي فرادة، واحد يصلي تمام، واحد يصلي قصر، في لفظ واحد استعملنا لفظة الصلاة، في استعمال واحد استعملنا لفظة الصلاة وأطلقناها على جميع هذه الحالات، فهذا يسمى استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. وسوف يأتي قريبا إن شاء الله أن المشهور يختارون امتناع استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى.
ما معنى إذن المشترك اللفظي؟
لأن
المشترك اللفظي مثلا كالعين، هو لفظ واحد ولكن
استعمل في معاني. لا في استعمال واحد، يعني الآن أنا أقول رأيت عينا تدمع ورأيت عينا تنبع، التفتنا، لا في استعمال، في استعمال واحد لا يجوز، لأن المشترك لا يجوز استعماله. طيب نرجع إلى أصل البحث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا تصوير الجامع بناء على بساطة الجامع وبناء على الوضع للصحيح. فالجامع عند المتن هو عنوان بسيط قد لا نعرفه بذاته وكنهه، ولكننا نعرفه من خلال آثاره. ومعرفة الشيء بآثاره معرفة للشيء، كما تقدم في تقسيم الوضع. والموضوع له هو ذلك الجامع البسيط المعروف بآثاره، لكن على أساس ما به ترى الأفراد، لا أن اللفظ قد وضع لذات ذلك الجامع مع قطع النظر عن أفراده ومصاديقه، بل يكون لحاظ الجامع بنفسه على تقدير معرفته أو بآثاره، يكون لحاظه آلة للغير وعلى نحو المرآتية. هذا كان خلاصة ما تقدم. أما الأعمي فلا يتأتى فيه ما ذكرناه في الجامع على الصحيح، وذلك لأن الجامع على الصحيح استكشفناه من الأثر، والأعم من الصحيح والفاسد ليس له أثر قد ترتب عليه في النصوص الشرعية، فإن الآثار المذكورة في الآيات والروايات هي آثار لخصوص الصحيح. فإذا لا يوجد أثر للأعم فلا يجري قانون أن الواحد لا ينتزع من متعدد المقتضي لإثبات الجامع، ما في أثر كي نسير من وحدة الأثر إلى وحدة الجامع. فإذا يمتنع تصوير الجامع عن طريق برهان الآن وعن طريق السير من وحدة الأثر إلى وحدة المؤثر. على الرغم من ذلك استعرض الماتن رحمة الله عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في تصوير للجامع بناء على الوضع للأعم، فذكر وجوها. أكثر هذه الوجوه ذكرها الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين. الوجه الأول أن يقال بأن الجامع والقاسم المشترك بين الأفراد الصحيحة والفاسدة هي جملة من الأجزاء معينة كالأركان مثلا، كان يقال لفظة الصلاة موضوعة للأركان، ولكي يتضح هذا الوجه فنيا نرسمه ضمن مقدمتين أو ضمن نقطتين. النقطة الأولى أن لفظ الصلاة مثلا قد وضع للأركان، وهذه النقطة لوحدها لا تكفي، إذ حينئذ يقال لو أمرنا المولى بالصلاة ولم ينصب قرينة كان معناه أنه يصح الاكتفاء بالأركان، فاحتجنا إلى النقطة الثانية وهي أن غير الأركان يكون داخلا في المأمور به لا في المسمى، وهذا يحتاج إلى توضيح. هناك فرق بين المسمى بلفظ الصلاة، يعني ما وضعت له لفظة الصلاة، وبين ما يؤخذ في المأمور به. ما يؤخذ في المأمور به من شروط وقيود وأجزاء ليس من الضروري أن تكون داخلة في المسمى وفي الموضوع له اللفظ. فلفظة الأسد مثلا المسمى بها والموضوع له هي السبع، فقد يقول المولى جئني بسبع وزنه كذا وكذا. كون السبع وزن، أو جئني بأسد وزنه كذا وكذا، كون الأسد موزونا بهذا المقدار ليس داخلا في المسمى وفي الموضوع له لفظة الأسد، وإنما داخل وين؟ في المأمور به. واضح الكلام؟ فإذا لفظة الصلاة موضوعة للأركان، أما غير الأركان من الأجزاء والشرائط فتؤخذ في المأمور به على طريقة تعدد الدال والمدلول. وحينئذ لا يشكل على الميرزا القمي صاحب هذا التصوير بأنه لازم ذلك أن نكتفي بالأركان، لأن غير الأركان قد دخل تحت الطلب وأخذ في المأمور به، فلا يمكن لك أن تكتفي. إذن خلاصة هذا التصوير الأول أن لفظ الصلاة مثلا وضع للأركان وغير الأركان يكون داخلا في المأمور به، يكون مأخوذا في المأمور به لا في المسمى بالصلاة. هذا هو التصوير الأول الذي يظهر من الميرزا القمي رحمة الله عليه. يناقش الماتن رحمة الله عليه في هذا التصوير بمناقشتين. الأولى أنه غير مضطرد وغير منعكس، يعني غير جامع وغير مانع. أما عدم كونه جامعا ففي من جاء بتمام الأجزاء والشرائط وضمنها الأركان، غايته قد أخل بركن واحد. واحد صلى صلاة الصبح عن قيام بتكبيرة إحرام بقراءة تامة بركوع بسجدتين في الركعة الأولى بقنوت بقراءة إلا أنه في الركعة الثانية جاء بسجدة واحدة، والركن هو عبارة عن السجدتين. لازم أن يكون الموضوع له هو الأركان، أن لا يصدق على هذا المثال أنه صلاة. ليش؟ لعدم اشتماله على الأركان، مع أنه المفروض نقول بماذا؟ بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد. فهذه الصلاة لا صحيحة ولا فاسدة، لأن عندك الجامع المشترك ما هو؟ الأركان. هذه لا يصدق عليها الجامع المشترك لأنك لم تأتي بتمام الأركان. واضح؟ ما سمعت.
السجدة الواحدة هو أخذ الفرض أنه أخذ بسجدة واحدة.
أيه؟
كيف عرفنا ركنا؟ بفرض أن السجدة الواحدة ركن أو أنها ترجع إلى الإخلال؟
لا لا، الركن هو السجدتين.
نعم.
فهذا سجد سجدة واحدة،
فيقال أنه أخل بالركن.
أي طبعا، لأن الركن مجموع السجدتين. الركن إذا بنينا على أن الركن عبارة عن السجدتين، صحيح؟ فمن جاء بسجدة واحدة يكون قد جاء بالركن.
من هذا الجانب
واضح؟ لما حتى لا نناقش في المثال، يا أخي ما ركع، يصدق عليه أنه جاء بتمام أجزاء الشراط الصلاة وشرائطها وأخل ماذا؟ بركن. والمفروض القاسم المشترك ما هو؟
الأركان.
فهذه الصلاة خارجة عن القاسم المشترك بين الصحيح والفاسد، فهي ليست بصلاة لا صحيحة ولا فاسدة، مع أن هذا بالضرورة باطل. إذا من أين نشأ هذا الإشكال؟ من جعلك القاسم المشترك هو الأركان فقط. خب، هذا إذن غير جامع لكل مصادقه ما يسمى بالصلاة الأعم من الصحيحة والفاسد. أما أنه غير مانع، فلو أن إنسانا اقتصر على الأركان كبر عن جلوس وركع عن جلوس وسجد مثلا بأي سجدة، فقط اقتصر على الأركان، هذا لا يقال له في العرف إنه صلى حتى صلاة فاسدة. يعني مش ليس معنى الوضع للأعم والصحيح والفاسد يعني أن والله الإنسان إذا جاء بجزء من أجزاء الصلاة يقال له صلاة فاسدة، لا، حتى فاسدة لا تصدق. يعني إذا واحد يعمل قيمة عراقية، تفدنا، حتى نقال صحيحة وفاسدة لابد يكون في شيء، تفدنا. أما إذا جاء مثلا باللب مثلا وطحنها وأكلها مع زيت زيتون، فيقال له هذا حمص متبا، لا لأنه أكل قيمة، التفتنا. فلا صحيح ولا فاسد يطلق عليه، واضح الفكرة؟ فإذا من اقتصر على الأركان فقط، يعني لا طهارة لا استقبال، لم يأتي بتكبيرة الإحرام عن ركوع عن قيام، فقط اقتصر على الأركان، لا يقال له إنه صلى، لا صحيح ولا فاسد. فإذا هذا غير مانع للأغيار، فإن هذا ليس بصلاة، مع أن القاسم المشترك ماذا؟ يشمله. فإذا تحديد الجامع بالأركان لا يكون مضطردا ولا منعكسا. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه. الإشكال الثاني، التفت جيدا، لو أن المكلف أتى بتمام الأجزاء والشرائط فيقال له صلى حتما، وإطلاقنا للفظ الصلاة عليه بلحاظ تمام ما أتى به. فلو كانت لفظة الصلاة موضوعة لخصوص الأركان فتكون قد استعملت اللفظ الموضوع للجزء وللبعض وأطلقته على الكل، واستعمال اللفظ الموضوع للجزء على الكل على حسب مشرب القوم من الاستعمالات المجازية. هناك فرق بين إطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل، وبين إطلاق الكل على الفرد. في قولنا رأيت إنسانا، الإنسان ماذا؟ كلي. وأردت منه واقع الإنسان وهو الفرد، هذا غير إطلاق الجزء وإرادة الكل. في إطلاق الكل على الفرد يصلح هذا الإطلاق للحقيقة طارة وللمجاز أخرى، فيكون مجازا إذا استعملت اللفظ الموضوع للكل والطبيعة على الفرد مع دخالة مشخصاته، هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا، كما لو قلت جئني بماء وأقصد ماء الفرات بهذا الإطلاق الواحد، ماء موضوع للطبيعي وأردت منه الحصة، هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. وقد يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، وذلك في موردين: طريقة تعدد الدال والمدلول، كما لو قلت جئني بماء الفرات، الحصة لم أستفد من لفظة ماء وإنما من دال آخر. أو المورد الثاني أن أستعمل الكل في الفرد المبهم لا في الفرد مع مشخصاته، كما لو رأيت شبحا من بعيد وقلت رأيت إنسانا لا أعرف هل هو زيد أو عمر، فاستعملت في المشترك بين تمام أفراد الإنسان. هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. أما إطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل من غير طريقة تعدد الدال والمدلول فلا يكون على مشرب القوم إلا مجازا. واضح الكلام؟ فهل إذن يترتب تالي فاسد على هذا التصوير الأول؟ لا نظن أن الميرزا القمي يلتزم به. ما هو هذا التالي الفاسد؟ أنه إذا استعملنا لفظة الصلاة في صلاة تامة الأجزاء والشرائط أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. ليش؟ لأن اللفظ بحسب الفرض موضوع لبعض الأجزاء والشرائط، وأنت استعملتها في كل الأجزاء والشرائط. إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل يكون من الاستعمال المجازي. ولا نظن أن الميرزا القمي ماذا يلتزم بذلك. نقرأ، يقول: وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال. عرفنا ليش في غاية الإشكال، لأنه في الصحيح اهتدينا إليه عن طريق الآثار، هذا لا يتأتى في الأعم إذ لا أثر للأعم من الصحيح والفاسد. فما قيل في تصويره أو يقال وجوه. الأول أحدها أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة معينة. ما هي هذه الجملة المعينة؟ كالأركان في الصلاة مثلا، حتى لا يأتي إشكال هنا. مثلا قيد للصلاة لا للأركان. ليش أقول هكذا؟ لأن مثلا لو كانت قيدا للأركان، خب ما معنى ك؟ أنه كالأركان معناها للتمثيل، أن هذا مثال. أنا آتي مرة ثانية أقول مثلا، خب مثلا أقول لك مررت بإنسان كزيد مثلا، ما هي الكاف للتمثيل. فمثلا لا معنى لأن آتي بهذا من الأخطاء الشائعة. فهذه مثلا مثال على راجع إلى الصلاة، يعني كالأركان في الصلاة مثلا وكالأركان في الحج، لأن أركان الحج ما هي؟ الحج هو ما هو الحج؟ عرفة. أركان الحج هو الوقوف في عرفة. وكان الزائد، هذا المقدمة الثانية اللي دفع بها أنه إذا كان الأركان فقط فإذا لماذا نأتي بسائر الأفعال. يقول: وكان الزائد عليها معتبرا وين؟ في المأمور به لا في المسمى. وفيه ما لا يخفى، فإن التسمية بالصلاة حقيقتان لا تدور مدار الأركان، وإلا لزم عدم الاضطراد وعدم الانعكاس. ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان. الإنسان الذي يأتي بتمام الأجزاء ويخل بركن يقال له بأنه صلى بناء على الوضع للأعم. بل وعدم الصدق عليها وعدم صدق الصلاة على الأركان مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمي. واضح؟ هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني والمناقشة الثانية: مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده. ليش؟ وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء اللي هو الأركان في البعض، وأطلقت على الكل على تمام الأجزاء والشرائط. وهذا ليس من باب إطلاق الكل على الفرد والكل على الجزء كما هو واضح مثل الإنسان، هذا الأمر ليس كذلك. هذا شيء مركب، موضوع لبعض الأجزاء استعملت في تمام مركب، هذا جزء كل، لا كل وجزئي.
اللي حاول انه هذا يعني له اجزاء مفككه عفن،
كيف
اللي حاول له اجزاء مفككه عفن يعني مفككه العف، لان هذا شيء له اجزاء مثلا منفصله مثل الاركان والاجزاء الصلاه،
باعتبار ان هذا التركيب فيه تركيب خارجي، التفتنا تركيب خارجي، والتزامك بالوضع لبعض الأجزاء فهذا في الواقع أجزاء من كل، بينما في الإنسان نحن نضع للمركب ماذا؟ للمركب بالتحديد العقلي، فهذا يكون من باب الكلي. الإنسان هو الحيوان الناطق، هذا الحيوان الناطق زيد ليس جزءا منه، وعمر ليس جزءا من زيد، وإنما هو مصداق له وجزئي من جزئياته. ولا يلتزم به القائل بالأعم فافهم. ألي فافهم هنا لعلها إشارة إلى أن هذه المناقشة الثانية يمكن دفعها، وذلك لأن دعوة الوضع للأركان يتصور على نحوين. النحو الأول أن تؤخذ الأركان في الموضوع له على نحو بشرط لا، النحو الثاني أن تؤخذ في الموضوع لا على نحو لا بشرط. التجوز إنما يحصل فيما لو أخذناها بشرط لا، على تأمل طبعا. ليش؟ لأنه إذا أخذناها بشرط لا تصبح متباينة مع ما ينضم إليه من أجزاء ليست جزء من كل. وأما لو كان مقصود الميرزا القمي أن الأركان أخذت على نحو لا بشرط، مرة بشرط عدم الضميمة، هذا بشرط لا، ومرة لا بشرط، سواء انضم إليها شيء أم لم ينضم، فلا يلزم الاستعمال المجازي. هذا ربما يكون قوله فافهم إشارة إلى هذا المطلب. التصوير الثاني أن يقال المشكلة في التصوير السابق نشأت من تحديدنا للموضوع له، حيث قلنا إنه الأركان، فهنا نقول الموضوع له هو المعظم الذي تدور التسمية مداره وجودا وعدما عرفا. فلا يرد إشكال عدم الاضطراد وعدم الانعكاس، لم نقتصر على خصوص الأركان، معظم الأجزاء والشرائط الذي بنظر العرف بوجوده تصدق الصلاة وبفقده لا تصدق الصلاة. فإذا في الصلاة الكاملة صدق لفظ الصلاة يكشف ذلك على أن المعظم موجود فيها، وإذا في مورد لم تصدق لفظ الصلاة فيكشف ذلك على أن المعظم غير موجود فيها. خب، المصنف رحمة الله عليه يقول هذه المحاولة وهذا التصوير وإن نجح في رفع المناقشة الأولى، المناقشة الأولى ماذا كانت؟ أنه غير مضطرد وغير منعكس، لكن بقيت المناقشة الثانية، بل فتح بابا على مناقشة ثالثة. يعني أنت سددت ثغرة وهي المناقشة، الثغرة التي دخلت منها المناقشة الأولى، لكنك فتحت عليك ثغرة أخرى. أما أن المناقشة الثانية واردة بالبيان السابق، بالنتيجة ما في فرق بين أن تقول للأركان الأربعة وبين أن تقول للمعظم. يأتي الكلام لو استعملنا لفظة الصلاة في كل الأجزاء والشرائط، المعظم بعض منها، فاستعملت اللفظ الموضوع للبعض وأردت الكل، هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا، ولا نظن أنه يمكن أن يلتزم به أحد. فإذا المناقشة الثانية ماذا؟ باقية. أما المناقشة الثالثة فحاصله أنه يلزم التبادل والترديد في الماهية. هذه المناقشة لم ترد على الميرزا القمي على التصوير الأول، لكن هنا ترد. توضيح ذلك أن المكلف إما أن يأتي بتمام الأجزاء والشرائط، وإما أن يأتي بالمعظم فقط، يعني إما أن يأتي بالمعظم وإما أن يأتي بالزائد على المعظم. لنفترض المعظم 70% من الأجزاء والشرائط، فهذا جاء بأزيد من 70%، أزيد من 70% يصدق على 75/100، التفتنا، المهم أزيد من المعظم. في صورة فيما لو صلى شخصان في هذه الدار وكلاهما اقتصر على المعظم، لكن معظم قلنا مثلا 70%، لكن معظم الأول غير معظم الثاني، يعني هذا جاء ب70% لكن ليس من بينها قراءة الصورة، الثاني جاء ب70% لكن ليس من بينها التشهد، قراءة الصورة موجودة لأنك أنت المعظم ما حددته. فحينئذ أيهما ماهية الصلاة؟ فيلزم الترديد في الماهية. فأنا أعرف هل ماهية الصلاة مع القراءة أو ماهية الصلاة مع التشهد؟ والوجه في ذلك أن من يدعي الوضع للمعظم، التفت جيدا لهذه النكتة، من يدعي الوضع للمعظم لا يخلو، إما أن يقصد مفهوم المعظم، وإما أن يقصد واقع المعظم ومصداقه. لا مجال للأول، حتما ليس المقصود مفهوم المعظم، إذ يلزم أن تكون لفظة الصلاة مرادفة للفظة المعظم. إذا لأنك أنت إذا قلت هذا اللفظ موضوع لهذا المفهوم، كل ما لفظ يدل على ذاك المفهوم يكون مرادفا لهذا اللفظ. إذا قلت أن الأسد موضوع لأي مفهوم، لمفهوم الحيوان المفترس، فكل لفظ آخر يدل على الحيوان المفترس يكون مرادفا للفظة الأسد. فإذا أنت تقول لفظة الصلاة موضوعة لمفهوم المعظم، يصبح لفظة المعظم ولفظة الصلاة من المترادفات، لأن الصلاة موضوعة لمفهوم المعظم ولفظة المعظم موضوعة لمفهوم المعظم، لفظان وضعا لمعنى واحد. فإذا حتما لا يلتزم، لا يلتزم من يقول بالوضع للمعظم أن المقصود هو مفهوم المعظم، بل مصداق وواقع المعظم. طيب، هذا المصداق والواقع هل هو 70% مع التشهد أو 70% من دون تشهد؟ مع فرض الصدق فالماهية التي صلاها زيد غير الماهية التي صلاها عمرو، فيلزم التبدل في الماهية، فالصلاة ليس لها ماهية واحدة، لأن مصداقها على الأول 70% مع التشهد، ومصداقها على الثاني 70% من دون التشهد. فتتبادل ماهية الصلاة من ماهية إلى ماهية أخرى. هذا إذا اقتصر في الصلاة على ماذا؟ على المعظم. أما لو زاد عن المعظم، هلا زاد عن المعظم ولو بجزء واحد ولو بتمام الأجزاء، مهم زاد على المعظم، إذا زاد على المعظم فنقول ماهية الصلاة هي المعظم الأول أو الوسط أو الأخير. من 70% تصدق على 70% من الأول، تصدق على 70% من الوسط، تصدق على 70% من الأخير. فيلزم الترديد في الماهية، لا نعرف هل هي الأول أو الثاني أو الثالث. والترديد والتبادل في الماهية باطل. فإذا مرجع هذه المناقشة إلى قياس استثنائي مفاده أن الصلاة لو كانت موضوعة للمعظم للزم التبادل والترديد في المهية، لكن التبادل والترديد في الماهية غير ممكن. استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم، فالصلاة ليست موضوعة للمهي. الآن نحن ماذا في المثال بينا الملازمة، ليش يلزم التبادل والترديد؟ فالتبادل على تقدير الاقتصار على المعظم، الترديد على تقدير الزيادة عن المعظم. فلا نعرف نتردد ما هي الصلاة، هي المعظم الأول أو الوسط أو الأخير. بقي لدينا ماذا؟ بيان بطلان التالي. ليش التبادل والترديد في الماهية غير ممكن؟ هذا إن شاء الله نؤجله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
إحنا لا يمكن أن نجاب عن هذا بأن المعظم العرفي أيضا معين، قد يكون معين فلا يأتي إشكال الأشياء وهذا الإبهام حتى يأتي إشكال
الترديد. لا، إذا جعلته معينا المفروض أنت بهذا التصوير تريد أن تفر عما أشكل على الأول.
لا، الأول كان مشروطا من الشارع بلفظ الأركان.
هو الموضوع له الأركان. طيب هذا المعظم معين تقول، يعني الأركان يعني ماذا؟ لابد أن تعينه.
الشارع معين عرفي، العرفي تكون عليه.
خب هذا المعين العرفي مشخص، يعني أنه 70% الأولى أو الثانية أو الثالثة. إذا كان مشخص يرجع إلى الأركان. التفتنا؟
مرد التعيين العرفي هو إلى التعيين الشرعي هذا.
لا، حتى معين في عند العرف، يعني ما هو هذا المعين عند العرف؟ قل لي، معه تشهد أو ليس معه تشهد؟ معه قراءة أو ليس معه قراءة؟ إذا قلت لا معه، خب فيأتي الإشكال الذي أوردناه على السابق أنه غير مضطرد وغير منعكس. إذا قلت لا نعرف، قد ليس من الضروري، فحينئذ يلزم التبادل والترديد في الماهية.
بالنسبة للجامع في الصحيح، قلنا إما أن يكون مركبا إما أن يكون بسيطا. بالنسبة للبسيط قلنا قد يكون للجامع هو عنوان المطلوب، والمثال الذي ذكرنا قلنا بأن الصلاة والصلاة يعني الجامع يعني بين أفراد الصلاة الصحيحة هو غير المطلوب. فهنا يعني في حالة ما قلنا بأن المطلوب هو القاسم المشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة، قد يقال نفس الأمر بالنسبة للصيام وللحج، وحينئذ يكون
ألفاظ العبادات مترادفة.
أي
هذا الإشكال يرد، لكن المصنف ما اختاره.
ولكن وارد.
أي يرد على تحديد عنوان المطلوب. نعم.